بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. ما زلنا مع أذكار النوم من كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. كنا قد توقفنا مع ذكر عظيم، وهو أن يقول من أراد أن ينام سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فإنها خير له من خادم، كما ثبت في البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، أي فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته، أي عائشة، قال فجاءنا، أي جاء علي وفاطمة، وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمدا 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. ووقفنا مع بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث وبعض الأحكام، والآن نشرع في شرح وبيان بعض المعاني لهذا الحديث وبعض الهدايات المتعلقة به. عندما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو ما تلقى في يدها من الرحى، وهذا بسبب المشقة والعنت والتعب، والرحى هو الحجر الكبير الذي يستعمل في طحن الشعير والحبوب. وفي رواية بغير الصحيحين أنها أرته أثراً في يدها من الرحى حتى تحفزه على أن يجعل لهما خادماً. والطحن بالرحى يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى مشقة، والمرأة يدها ضعيفة ليست كيد الرجل ورقيقة، فلذلك تتأثر من هذا الأمر. وهنا قولها تسأله خادما، أي يخفف عنها أعباء المنزل ويخفف عنها المهام والمشقة التي كانت تتعرض لها نتيجة لطحن الحبوب وغيرها. وعندما طلبت خادما ليس بالضرورة أن يكون هذا الخادم ذكراً، فإن لفظ الخادم يصح ويطلق على الذكر وعلى الأنثى، يقال خادم فيشمل الذكر ويشمل الأنثى. وكذلك عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة وعلي قال وقد أخذنا مضاجعنا، أي دخلنا في فراشنا للنوم، أي حال كونهم مضطجعين. يقول فذهبنا نقوم، أي هم بأن يقوم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني شرعنا بالقيام تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يليق أن يدخل عليهما النبي عليه الصلاة والسلام وهما بهذه الحالة. فقال على مكانكما، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يعني اثبت على ما أنتم عليه من النوم أو الاضطجاع، وهذا يشير إلى لطف النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه مع ابنته ومع ابن عمه زوجها رضي الله عنهما. يقول فجاء فقعد بيني وبينها، وهذا فيه مبالغة في تطيب خاطرهما، ومبالغة في الإيناس، ومبالغة في الملاطفة معهما. وفي بعض الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس عند رأس فاطمة في بعض الأحاديث، فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها صلى الله عليه وسلم، من شدة حيائها، أي أبعدت رأسها وغطت رأسها باللفاع. فهو، أي هذا القول والذكر، عندما علمهما التسبيح والتحميد والتكبير قال خير لكما من خادم، أي أنكما تتقويان بهذا الذكر وتستغنيان عن الخادم. فكيف وجه العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأذكار عند النوم خير من الخادم؟ قيل بأن الخيرية هنا باعتبار ما يتصل بالعمل الأخروي، وهذه الأذكار أجرها أفضل من المطلوب الدنيوي وهو الخادم، هذا معنى لبعض العلماء. ولكن المعنى الأظهر والأقرب أن يكون المراد بهذا يتصل بالمطلوب، لأنهما طلبا خادما فدلهما على أفضل من خادم وهو التسبيح والتحميد والتكبير، فيكون المعنى متعلق بالطلب، وهذا هو الأظهر، لأنهما سألا خادما فأرشدهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل من الخادم، بمعنى أن من أتى بهذه الأذكار عند النوم فإنه يحصل له من القوة ومن الإعانة على أعماله الشاقة التي يلاقيها والتي يكابدها والتي يزاولها ما لا يكون في غيره. فإذا هذه الأذكار تقوي، هي من المقويات، وهي من الأمور المعينة للعبد على النشاط وعلى التحمل وعلى القوة، فيكون ذلك أي هذه الأذكار أعظم من الخادم الذي يخفف عنهما أعباء العمل. لذلك تأملوا إلى قول ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، يقول إن الذكر يعطي الذاكر قوة، هذا بشكل عام، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه، يعني يحصل للإنسان من القوة مع الذكر ما لم يظن أن يكون عنده هذا النشاط وهذه القوة بدون هذا الذكر. يقول ابن القيم وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، يقول رأيت من هذا الرجل في مجريات حياته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، يقول يكتب في اليوم من المؤلفات ما يكتبه الناسخ، الناسخ عندهم قديما الذي كان يكتب فقط، يكتب المؤلفات حتى تجمع في كتاب، أما هو كان يكتب والتأليف مع الكتابة يحتاج إلى وقت، كان يكتب في اليوم ما يكتبه الناسخ في أسبوع. يقول وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، الآن هنا الشاهد، وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34 لما سألته الخادم، الحديث الذي معنا، وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك، أي هذه الأذكار، وجد قوة في يومه مغنية عن خادم، الذي يحافظ على هذه الأذكار سيجد من القوة في يومه ما يغنيه عن كثير من المعاونين وعن كثير من المساعدين وعن كثير من الخدم في البيت وغيره، وهذا يشمل المرأة في البيت والرجل في العمل وفي الوظيفة وكذلك العامل في مكان عمله. فلا يقتصر هذا الحديث على مجرد أن يعوض الإنسان بهذه الأذكار قوة ونشاطا في البيت مقابل الأعمال المتعلقة بالبيت، ولكن المحافظة على هذه الأذكار يعطي الإنسان قوة، وهذه القوة لا يصل إليها الإنسان من خلال الحس ومن خلال الأمور العملية أو الأمور الحياتية أو الأمور الطبية، ولكن هي من الله سبحانه وتعالى. أما معاني الحديث التسبيح كما ذكرنا مرارا هو التنزيه، عندما يقول العبد سبحان الله فهو تنزيه وتقديس وتبرئة من كل نقص، والتحميد هو الثناء بجميل الفعال، والتمجيد كذلك ثناء ولكن بصفات الجلال، التمجيد ثناء بصفات الجلال، والتحميد ثناء بصفات الفعال. وقوله الله أكبر أي الله الكبير، وهو أكبر من كل شيء، هذا معنى الله أكبر. وهذا الذكر وهذا الحديث فيه بعض الهدايات والوقفات، فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من خشونة العيش وقلة الزاد. حياتهم ليست كحياتنا الآن، لم يكن عندهم من التسهيلات ومن وسائل التكييف ومن الغذاء والطعام والشراب والوصول والتسهيل والتيسير كأيامنا هذه. كان عندهم الرعي والزراعة وتجهيز الطعام بصعوبة، وأنواع معينة من الطعام وطحن الحبوب والشعير لتحويله إلى الطحين والدقيق، ثم تجهيز الخبز، ثم طهي الطعام. لم تكن عندهم من الوسائل الغاز والبترول والكهرباء، لم تكن هذه عندهم، ذلك كانت حياتهم صعبة وحياتهم شاقة. كذلك في الحديث مكانة عائشة رضي الله عنها وعلو مقامها، حيث خصتها فاطمة رضي الله عنها بالسفارة بينها وبين أبيها صلى الله عليه وسلم دون سائر زوجاته، وهذا يدل على مكانة عائشة عند فاطمة وعلى مكانة عائشة من بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث أيضا يؤخذ مدى شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، حيث جاء إليهما بنفسه صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك، وهذا من عطفه وكمال تواضعه، مع أنه نبي وكان هو القائد الأعلى وكان هو يقود المسلمين ويحل مشاكلهم ويقود المجتمع، مع ذلك ما أهمل وما أغفل هذه القضية وهذه الجزئية التي تتعلق ببيت ابنته وببيت ابن عمه علي رضي الله عنهما، وجاء ليعلمهما ويعطيهما البديل الأفضل، البديل الأنفع من مجرد وجود الخادم. كذلك يؤخذ من الحديث مدى شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تواضعه، وكذلك عدم إهماله لأي قضية صغيرة كانت أو كبيرة. وكذلك هذا الذكر ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وأن يحافظ عليه، ليعان في أموره من الطاعات، ويعان في طلب العلم، ويعان في المباحات، ويعان في القيام بأمور الدنيا، ويعان بأعمال الرزق، ويعان في طلب المعاش، ويعان في أعمال ومهام بيته كذلك. كذلك فيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها عندما قدم وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وجلوسه في فراشهما، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا يخضع للمصالح والمفاسد. إذا كان العرف وإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ولا يترتب على وجود أب الزوجة وجلوسه أو دخوله غرفة النوم أو جلوسه على فراشهما، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة فلا حرج في ذلك. كذلك فيه شدة رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لمصالح أمته، حيث آثر إعطاء أهل الصفة المال المترتب على بيع السبي، لأنه في بعض الروايات، هذه لم نذكرها، في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام آثر هؤلاء الذين جاءوا من السبي الخدم إذا بيعوا أن يعطي هذه الأثمان لأهل الصفة وهم فقراء الصحابة، وهذا من عنايته عليه الصلاة والسلام بأمته وقضاء حوائجهم. كذلك فيه صدق النصيحة في التعليم وإرادة الخير، إذا جاءك إنسان وطلب منك مشورة فاصدق في نصحه وفي مشورته وفي تعليمه، فعلمهما ما هو أفضل من الخادم وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك الفائدة قبل الأخيرة، أخذ البعض من هذا الحديث على وجوب خدمة المرأة لزوجها في شؤون المنزل، وقيل هذا من باب البر والإحسان وحسن العشرة وليس من باب الإلزام، والبعض يرجع ذلك إلى العرف. وهذه من المسائل التي أفاض فيها الفقهاء في كتب الفقه، هل يجب على المرأة خدمة الزوج؟ هل يجب عليها خدمة البيت؟ وما هي الحدود التي تجب عليها؟ فالغالب أرجع ذلك إلى العرف، إلى عرف الناس. إذا كان في عرفهم أن المرأة إذا تزوجت يجب عليها خدمة زوجها وخدمة المنزل فيصار إلى ذلك، أما إذا كان العرف غير ذلك فيصار إلى ما هو أقرب إلى العرف، ما لم يخالف شرعاً وما لم يترتب على ذلك ضرراً ومفسدةً. كذلك الوقفة الأخيرة أن القدوات والعظماء لا يهملون شيئاً أو أحداً أو مطلباً مهما كان صغيراً. ما أهمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن بعض الناس لمكانة معينة له أو منصباً أو حتى بدون منصب يتصل عليه الإنسان مرة مرتين ثلاث ولا يجيب، فأصبحت ثقافة عدم الرد، لا يرد على الاتصال ولا يجيب برسالة ولا يعتذر، مع أنه قد يكون هذا الإنسان أراده بأمر له وفائدة له. بعض الناس يطلب منه أمر ولا يرد ولا يجيب، لا بالإيجاب ولا بالسلب، وهذا من الصفات السلبية السيئة التي أصبحت ثقافة للأسف عند الكثير، خصوصاً من الذين لديهم مناصب ومواضع يقومون على خدمة الناس. فإن الله سبحانه وتعالى إذا استعمل الإنسان في تقديم الخدمات للناس فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن يحفظها الإنسان ويشكر الله عز وجل، وأن لا يهمل الناس. بعض الناس ينتقي إذا كان فيه هنالك مصلحة من تقديم خدمة لإنسان آخر يقدم هذه الخدمة، لا توجد مصلحة لا يقدم هذه الخدمة، لا يتفاعل لا يستجيب. هذا الفعل وهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا هذا الأمر، أن لا تهمل أحدا، وعلى الإنسان أن يتواضع وأن يحرص على خدمة الناس. على الأقل اعتذر، لا تستطيع اعتذر، لكن أن تكون سلبيا لا تجيب لا تتفاعل لا ترد ولا أي شيء، فهذا من الأمور السلبية التي تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.